ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمده سبحانه على جزيل إحسانه ونواله، وأشكره على جليل إنعامه وإفضاله، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في ربوبيته عن الشريك والنظير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والوالد والولد والولي والنصير، وعد سلطانه وقهره وغناه عن المعين والمجير والمشير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، لو أن واحدا منا كان يمشي في طريقه على شاطئ ترعة، وأرجو أن ينتبه إخواني إلى هذا المثال، فإن صاحب هذه الحديقة، فقال لك صاحب الحديقة ادخل إلى هذه الحديقة. انظروا وتأملوا هنا المعنى المهم، أنت أتيت فوجدت الحديقة، أنت لم تتدخل في فعلها ولم تتدخل في شيء يتعلق بمساراتها، إنما أنت جئت ضيفا عليها بعد أن قامت قائمتها. أتيت الحديقة فقال لك صاحبها أنا أسمح لك أن تدخلها وأن
استأذن الوكيل. الأسباب كلها موجودة يا رب، قد أبطلوا النيران يا رب، قد أبطلوا جاءوا بالحرب يا رب، هل تأذن لي أن أفعل ما أمرتني به حتى أحرم؟ فإذا قال الله تعالى ذلك وإذا أذن بذلك حصل مقصوده، فالله تعالى يقذف في الأسباب قوة لكنها لابد أن تعود إليه. ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار وجاء وقال أن إليك حاجة، قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. كثير من الناس يستخدم هذه الكلمة ولا يحسن فهمها، نعم الوكيل، بعد أن انقضت جميع الأسباب بقي أن نستأذن رب الأسباب هل تنفذ أم لا. القانون لم يخلقه الله ثم رفع يده عن الكون تبارك وتعالى وتعالى وتقدس، لا، كلما صارت نبابة من هذا العمود إلى ذاك العمود فإنها تطير بكلمة نزلت من السماء، نزل بها ملك يأمر هذه أن تنتقل من هنا إلى هناك. هذا هو تأثير قدرة ربنا تبارك وتعالى وتصرفه، وما ذاك إلا لأنه الملك الحق، والملك هو الذي يتصرف في ملكه بفعله وأمره، والمالك هو الذي يتصرف في ملكه بفعله دون أمره. وهذا هو الفرق. ونحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة مالك يوم الدين على قراءة حفص ومن معه، وملك يوم الدين على قراءة الجمهور، وأغلب المسلمين لا يعرفون مدلولات كونه ملكا. ما معنى أنه الملك؟ الملك يعني ماذا؟ يعني فقط أن نعترف له بأنه الذي خلق هذا الكون وهو الذي يدبر شؤونه، فقط هذا هو الملك. الملك حتى يكون ملكا أيها الإخوة لا بد أن يكون له قوانين يسنها وتشريعات يضعها. هل سمعتم بملك في بلدة من البلاد ليس له قوانين ينبغي أن يحترمها الناس؟ هل سمعتم أن رجلا صار إماما أو صار حاكما ثم قال كل من أراد أن يفعل فأن يفعله ثم يكون بعد ذلك ملكا؟ إنها خاصة خصائص الملك أن يكون له قوانين يحكم بها رعيته ويتصرف فيها ويتصرف بها في ملكه. إذا هذه القوانين أعظم من أن تكون قوانين كونية. نعم القوانين الكونية كلها داخلة في هذا المعنى. قانون الجاذبية خلقه الله قبل أن يخلقنا نحن، وقانون الضوء خلقه الله على هذا النظام، كلها تداخل في تشريعات الملك وفي قوانين الملك وفي كلمات الملك التي يقولها. فكلماته تمت بفضله سبحانه صدقا وعدلا، كلماته الكونية وكلماته الشرعية. الله تعالى ما أجرى هذا الكون على هذا النظام البديع لم يكن أحد منا شاهدا، ولم يستأذن أحدا منا قبل أن يخلق الشمس بهذا الحجم، ولا قبل أن يخلق نورها بهذا المقدار. وبالله أخبروني واجمعوا أهل الأرض جميعا، لو أن ضوء الشمس قد انقطع وأن الشمس قد كسفت، بالله من الذي سيصعد إليها حتى يصلحها؟ ستقولون لا أحد يستطيع أن يصلحها لأن قانونها لا نعرفه، لا نستطيع من أين تضاء وكيف تضاء. إن قانونها عند الله حينئذ سنسلم. بالله عليك، هل كان لك اختيار في أن يخلقك الله ذكرا وأن يخلق الله أختنا أنثى؟ هل لم يكن لك فيه اختيار؟ هل كان لك اختيار في أن تكون بشرتك بيضاء وأن تكون بشرتك سمراء، وأن يكون أنفك عريضا أو نحيفا أو طويلا أو عينك متسعة أو ضيقة؟ لم يكن لك اختيار في شيء من ذلك. لماذا؟ لأنه قانون الله الذي لا يمكن أن يتدخل فيه أحد بشيء، هو المالك الحق سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فإن الملك الذي يتصرف في ملكه بفعله وبأمره لا بد أن تكون له قوانين تحافظ لك على القوانين الكونية، وهذا هو المعنى المهم الذي لا بد أن نخرج به بفضل الله تعالى من هذه الخطبة، وهو أن حماية قوانينه الشرعية هي التي تحفظ على الناس سير الكون على قوانينه الكونية، فكلها قوانين تبارك وتعالى. الله تعالى لما جعل هذا الذي ذكرناه جعل الكون يسير في جهة معينة وبموجة معينة خلقها الله، فمن أراد أن يمشي مع هذه الموجة كانت حياته حياة سعيدة. المطلوب منك أيها المسلم أن تسير في موجة الشمس، وأن تسير في موجة القمر، وأن تسير في موجة الجبال، وأن تسير في موجة الشمس وفي والشجر والجبال والأرض والكون كله، هذا هو كل المطلوب. الكون كله يسير في طريق واحد، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، ليس كل الناس، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. القضية أيها الأحبة أن الكون كله يسير على وفق قوانين الملك، لكن الفرق بين هذه المخلوقات جميعا وبين الإنسان أن الله تعالى قد خلق في الإنسان اختيارا لأن يفعل أو لا يفعل، وأن السماوات والأرض فكما قال الله لها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، لم نختار، نحن سنسير في قوانينك بدون أن نتدخل في شيء إلا الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان بين أحد أمرين، إما أن يسير في نفس الموجة يعني يمشي كما كانت تدور كل الكائنات يدور هو، يدور حول العرش وحول الكعبة كما تدور الكائنات كلها ويمشي في الفلك الذي نظمه الملك، وإما أن يخالف هذا فحينئذ سيكون وحده في مقابلة الكون كله، يبقى الكون كله ماشي يمين وماشي شمال، الأرض ماشي يمين وماشي شمال. إذن احترام قوانين الملك أيها الإخوة هو كما يسميه الإمام ابن القيم رحمه الله هو عمود العالم، وأريدك أن تنتبه إلى هذا المعنى. احترام قوانين الملك الشرعية هو عمود العالم، عمود العالم الذي يقوم عليه العالم، فلو عرف أحد بهذا العمود فإنما يعبث في عمود العالم واستقراره. أنت لا تعبث في القوانين على الأرواح، إنك تعبث في السماوات وتعبث في الأرض وتعبث في البترول وتعبث في الغاز وتعبث في كل مقدرات الشعب. إذا عبثت بهذا الشرع المنزل المحكم لو كنت تعرف أنه من لدن حكيم خبير. هي خطورة القضية ليست في مجرد قانون عادل سأخالفه أو لا أخالفه، لكن خطورة القضية أن هذا بمثابة الإنسان الذي أراد أن يعرف في غرفة تحكم العالم، فإن السماوات تسير في جهة، أنت إذا عبثت في مراد الله من وجودك فإن هذا عبث في أمر السماوات عليك وفي أمر الأرض عليك. ولهذا نحن نرى أن هذا الكون كله يسير على كلمة من الله تعالى، فإذا خالف الناس أمر الله في شريعته فإن السماوات تستأذن الله أن تقع على الأرض. لماذا؟ لأنها عرفت الحقيقة وشاهدت الحق قبل أن يخلق الإنسان. لماذا يعرف الإنسان بهذه الجهة؟ أما عرف ربه فهي تستأذن الله تعالى أن تقع على الأرض، وتستأذن البحار أن تغرق الناس، وتستأذن الأرض أن تمنع عن الناس خيرها أو أن تنشق فتبلع يسير هو عليه كما تسير هي عليه. هذا المعنى يوضح لك أيها الحبيب ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وكثيرا ما يعد به الواعظون ويذكر به المذكرون، من أن الله تعالى لما أحبط أبانا آدم وأدخله جنته أولا ومنعه من أن يأكل من شجرة بعينها وسمح له أن يأكل من سائر الأشجار، فأتاه الشيطان وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما حلف لهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. المهم بعد أن حصل ما حصل أراد الله تعالى أن يهبط آدم إلى الأرض وأن يهبط معه إبليس إلى الأرض، ثم أوحى إلى آدم فقال إنني سأهبطك أنت وأولادك، انزل أنت وزوجتك وستهبط إلى الأرض فإما يأتينك صوتهم ومن تحت أرجلهم ليأكلوا من غير ما يفكروا، سيخرج لهم أكلهم، لأن هذا الأكل لا يخرج من باطن الأرض إلا بإذن الملك. فإذا كنت أنا عبدا للملك وجنديا من جنود الملك، فكيف سيقطع عن جنديه وكيف سيقطع عن عبده خيره الذي أبدعه وأودعه في هذه الأرض من أجله؟ لا يمكن أن يتصور أحد ذلك. زوجوا الناس جميعا. فلما تزوج الشباب كلهم بقي عندنا مشكلة، مشكلة ماذا؟ مشكلة فائض رهيب في المال، أين نضع هذا المال؟ قال كل من رأيتم عليه دين فاقضوا عنه دينه. كل الناس يقضونها. هذا هو الإسلام. ليس الإسلام الذي يريد هؤلاء أن يكونوا، الإسلام فقط أن تقطع الأيدي والأرجل، هذا هو الذي يهمهم من الإسلام. هؤلاء لا يرون من الإسلام إلا كما رأى المنافقون فيما حكى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه، لا يرون من المطر الذي ينزل فيدفع البلاد والعباد، لا يرون منه إلا أن معه وعدا ومعه برقا. قال الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يعني هؤلاء المنافقون إذا نزل لهم الباء من السماء، ودائما هذه قاعدة أريدك أن تعرفها، إذا رأيت في كتاب الله ما ينزل من السماء فلا بد أن يكون الكلام بعده عن القرآن أو عن الدين، لأن هذا هو المثال الحق لهذا الدين. الدين المطر نازل من السماء يخرج من الأرض خيراتها. إذا الدين إذا هبط على الأرض أخرج الثروات من الأرض، لكن هؤلاء لا يرون هذا. إذا نظر أحدهم الدنيا بتمطر، اخرج انظر ماذا هناك ثم أخبرني، يطلع ويجي يقول لك شفت راح برق حطيت إيدي في ولادي كنت هموت. هو لم يرى من الإسلام إلا هذا، لم يرى مطرا نزل، لم يرى أرضا خصبة تحركت، لم يرى نبات انطلع، لم يرى ثمرة خرجت، لم يرى الناس رووا، لم يرى الناس أكلوا، كل هذا لم يراه، إنما رأى فقط رعدا برقا حدودا تقضيعا. هذا هو الإسلام الذي نتكلم عنه. الناس كلهم كل مدين أخذوا عنه دينه. الفلوس برضه ما زال هناك فارغ رهيب، ماذا نفعل؟ أعطوا لكل مسلم دابة يركبها، اللي ما عندوش عربية أعطوا له عربية. لماذا؟ لأن الأرض كلها خرجت بطريقة غير طبيعية في نظر الناس، وإنما حصل ذلك لشيء مهم، أن الإنسان مشى مع قانون الله تعالى، وأن الإنسان كان في جهة يمشي فيها الأرض وتمشي فيها السماء، السماء مشى كده والأرض مشى كده، فأنت لو مشيت معاها بخلاف ما لو مشيت في خلاف التيار وعكسه، هنا ستعطلك الحياة كلها. ولهذا قلنا فيما حكى الله تعالى عن الطغاة: فما بكت عليهم السماء والأرض. تبكي عليهم ليه؟ لماذا تبكي عليه الأرض إذا مات؟ هؤلاء الطواغيت إذا انتقم الله تعالى منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإذا إن السماوات لا تبكي عليه والأرض ما فيش بينهم وبينهم صلة، لأن الأرض تؤمن بربها وتمشي على صراط ربها، وكذلك السماوات والكون كله. وأما هذا فكان معارضا لدين الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحبة، فكما قلنا إن من أخص خصائص الملك أن يتصرف في ملكه بفعله وأمره. أنت إذا كنت مالكا سيارة فإنك تتصرف فيها بفعلك فقط، لكنك لو كنت حاكما تسن القوانين فإنك تتصرف بفعلك وبأمرك كذلك. من الذي من حقه أن يأمر؟ هو الذي من حقه أن يخلق. من كان يستطيع أن يعيد إلينا ضوء الشمس بعدما انقطع، هذا هو الذي ينبغي أن نسمع كلامه وأن ننفذ أوامره. من يستطيع أن يحرك لك الرياح من الوسط تأتي شمالية المحبوب حتى نسير نحن على ما لا يحدث في نظام الكون، وإلا فما البلاء الذي يدرك الكون كله إلا من البلاء الذي حصل لنا لما عرضنا شريعة ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، بعض الناس يهرب إن ظهر الفساد اللي هو الفساد اللي الناس بتعمله. لا، ليس كذلك. ظهر الفساد الأول، يعني الفساد في السماوات وفي الأرض، نظامها يختل. يقول لك الشقاق مش عارف إيه، طبقة الأوزون حصل فيها ما أعرفش إيه، هناك ثقب سيحدث كذا، سينتقل منه أشعة ستؤثر على النباتات وعلى جلد الآدميين. كل هذا مما هو اسم ظهر الفساد في البر والبحر. فساد في الماء، الماء يشربه الناس، الأصل الكوني والموجة التي خلقها الله. أن تشرب هذا الماء حتى تنتوي وحتى تعيش، لأنه لا حياة بغير الماء. فما معنى أن يكون هناك فساد؟ أن تشرب الماء فتصاب بالأوبئة. أكبر دولة عربية في الدنيا كلها فيها نسبة من الأوبئة التي تتعلق بالكبد في مصر. مصر النيل أغلب شعبها يعانون من أمراض الكلى وأمراض الكبد. هو ده الفساد، هذا هو الفساد، هذا هو الفساد المعني. ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، لأنهم لم يمشوا مع قانون السماء والأرض، لم يمشوا مع قانون النجوم والكواكب، خالفوا، سبحوا في عكس التيار، فلهذا حصل لهم هذا. وأما أولئك فلا يروا عنكم أيها الأحبة ما يطبطب به القلة التي تسمت بالنخبة، ولا ينظر إلى الألمان التي انتخبها وقد صفعها الشعب المسلم الأبي، صفعات وراء صفعات على قفاها، وإلى الآن لا يزالون مصرين على أن الشعب كله يقول بكلامهم، وأصبح الناس ينقدونه. هؤلاء يحاولون أن يبثوا الرعب في نفوس أهل الإسلام لما رأوا هذا التوجه الحق مع السماوات والأرض والكون. لا، الناس كلها ماشية مع الكون. أرادوا أن يوقفوا هذه العجلة وأن يوقفوا دوراننا حول عمود العالم، فأرادوا أن يخوفوا الناس من ذلك. فماذا قالوا؟ قالوا سيمنعون الخمر. خمر، وكم من مسلم يشرب الخمر؟ قضيتنا هي الخمر، هي مشكلة الخمرة. الناس القاعدة في المسجد زعلانة من الخمر، ما تمنع ولا تمنع، ومن ذا الذي يشرب الخمر في بلادنا؟ أيها المسلمون، هؤلاء لا يعرفون أن الأمة عاقلة. خمر ماذا الذي تتكلمون عنه؟ وهل يشرب أحد من أمتنا الخمر حتى تكون هذه مشكلتنا؟ مشكلة أمة سيشعرون بالسياحة، ستغلقون أبواب الطعام في المصيبة. يا أخي كلموا الناس عن أكلهم، كلموا الناس عن شربهم. احنا مشكلتنا الان، انتوا هتعملوها في السياحه، قول ماذا ستفعلون في قوت